الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو النسب الشريف لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إن نسب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يختلف النسابون فيه إلى معد ابن عدنان، وأجمعوا على أنه ينتهي إلى إسماعيل. ومضر وربيعة هم صريح ولد إسماعيل باتفاق جميع أهل النسب، وهذا النسب هو أشرف الأنساب. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. فهذا نسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وأقول للمستهزئين والمعتدين على نبينا الكريم: هل تعرفون آباءكم؟ من أنتم ومن تكونون أيها المدعون للحضارة؟ لقد أبحتم في دساتيركم وقوانينكم كل ما يدمر الأخلاق ويبيح أنواع المحرمات من الزنا والشذوذ وغير ذلك. إن مجتمعاتكم مختلطة الأنساب، مقطوعة الصلة في الغالب بين الآباء والأبناء، وما أكثر الذين ينسبون إلى أمهاتكم في مجتمعاتكم. إن العربية يعرف نسبه إلى جد قبيلته الأعلى، ويعرف نسب الجد فما فوقه. وأما أنتم فمن أنتم؟ أبناء من تكونون؟ إن من البلاء أن يعير اللقيط الأصيل، ويفخر الوضيع على الشريف، ويتسامى الخسيس على النفيس. بلاء ليس يشبهه بلاء عداوة غير ذي حسب ودين، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مصون. إن من رحمة الله تعالى العظيمة أن أرسل الله سبحانه للبشر الأنبياء والمرسلين لكي لا يدع الناس هملا، ولكي يدل الأنبياء والمرسلون الناس على سبيل رب الناس، ولكي يعرف الأنبياء والمرسلون الناس بخالقهم ورازقهم، ويعلموهم كيف يوحدونه وكيف يعبدونه وكيف يسلكون السبيل إلى مرضاته، ويبتعدون عن كل ما لا يحبه ويرضاه. ثم تبدت الرحمة العظيمة فوق هذه الرحمة الشاملة بإرسال الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يقول فيه ربه تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله جلت قدرته يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أجمعين قاطبة. الله تعالى يجعل محمدا رحمة للأناسي ورحمة للجن ورحمة للبهائم ورحمة للطير ورحمة للجمادات، وكل الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون قومهم بالبشارة والنذارة، فإذا ما أطاعوا الله تعالى أنجاهم من العذاب، وإذا ما تمردوا عتوا وردوا الأمر على نبيهم ورسولهم الذي أرسله الله إليهم أنزل الله تعالى بهم العذاب في الدنيا، مع ما ينتظرهم من العذاب الأليم الشديد والوعيد الأكيد في دار الآخرة في النار وبئس القرار، إلا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله تعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، فمن أطاع النبي أحياه الله تعالى الحياة الطيبة في الدنيا، ثم رده إلى الحياة الأطيب في الآخرة في الجنة ونعم دار القرار. ومن عصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصبه الله تعالى بالخسف، ولم يصبه تعالى بالمسخ، ولم يفجر الله عليه طوفانا متفجرا من أطواء الأرض، ولا أنزل عليه ماء منهمرا من طيات السماء، ولم يسلط الله عليهم الصيحة، بل ينذرهم الله تعالى وينظرهم حتى يقدموا عليه يوم القيامة فيوفي كل إنسان بما قدم، إن كان محسنا فالإحسان، وإن كان مسيئا فالسوء. جعل الله تعالى محمدا رحمة للعالمين ورحمة شاملة عامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. جعله الله تعالى رحمة للإنس والجن والحيوان والطير والنبات بل والجماد، كما في رحمته للجذع الذي كان يخطب عنده، فلما فرقه إلى المنبر حن الجذع إليه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه حتى سكت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وأما أنتم من تدعون الحضارة فأنتم أهل الإرهاب وأهل الهمجية وأهل القسوة والوحشية، ومن لا يعرف ذلك فليقرأ تاريخ استعماركم للأمم، وليدرس على الأقل تاريخ حربيكم العالميتين وبعض نتائجهما، التي منها قد بلغ عدد القتلى في الحرب العالمية الأولى في أوروبا أكثر من 10 ملايين، كانوا زهرة شباب دولهم، وأكثر من ضعفهم كان قد سقط جريحا، وكتب عليه أن يعيش مقعدا أو عاجزا حتى آخر حياته. وبلغ عدد القتلى في الحرب العالمية الثانية ما بين 62 مليونا و78 مليونا، مثلوا أكثر من 2.5% من تعداد سكان العالم كله وقتئذ. والخبراء يقولون إن النفقات العسكرية وحدها قد بلغت 1,100 مليار من الدولارات، وأما الخسائر التي سببتها الحرب فقد بلغت 2,100 مليار من الدولارات. يضاف إلى ذلك المدن المخربة والأراضي المحروقة والحقول المغمورة بالمياه والمصانع والمناجم التي توقف العمل فيها ثم قطعان الماشية التي تمزقت وتددت، وأما قنبلة هيروشيما فقد قال مؤلف كتاب الحرب العالمية الثانية. وقد يكون من المناسب أن نتحدث قليلا عن هذه القنبلة الذرية الأولى، فنردد ما ورد على لسان أحد اليابانيين في حديثه مع مارسيل جونو ممثل الصليب الأحمر عن ماهية هذا الانفجار الرهيب. قال: وفجأة ظهر في السماء ضياء وردي باهت اللون شديد جدا، يرافقه اهتزاز غير طبيعي، ثم لحقت به مباشرة موجة من الحرارة الخانقة ورياح عاصفة كانت تجتاح كل ما تجده أمامها. وفي ثوان قليلة احترق الآلاف من الناس الذين كانوا يسيرون في الشوارع أو يجلسون في الشوارع العامة القائمة في وسط المدينة، كثيرون قتلوا بالحرارة الهائلة التي انتشرت في كل مكان، وآخرون كانوا يبقون فوق الأرض صارخين من الألم وقد انتشرت في أجسادهم حروق مميتة. كل ما كان قائما فوق منطقة الانفجار جدران، منازل، مصانع وأبنية أخرى قد أذيد إبادة تامة، واندفع فتات هذه الأشياء نحو الفضاء في دوامة رهيبة. الحافلات الكهربائية انتزعت من خطوطها الحديدية وانقذفت كما لو أنها فقدت وزنها وتماسكها. القطارات ارتفعت بدورها وكأنها مجموعة من لعب الأطفال، والحيوان والكلاب والماشية أصابها ما أصاب البشر. كل ما كان من الأحياء قد فقد حياته في وضع مؤلم يعز على الوصف، واختفت الأشجار في اللهيب، وفقدت شتلات الأرز خضرتها، واحترق العشب الأخضر كما يحترق القش اليابس. أما ما وراء منطقة الموت فقد انهارت المنازل وأصبحت أكواما من الألواح الخشبية والقرميد والأعمدة الحجرية. لقد انهار كل شيء كما تنهار بيوت الكرتون في دائرة قطرها 10 كيلومترات. أما الذين كتبت لهم النجاة من الموت فقد وجدوا أنفسهم محاطين بستار من اللهب. أما الأفراد القليلون الذين استطاعوا اللجوء إلى مخبأ من المخابئ فقد ماتوا بعد 20 أو 30 يوما من الألم بتأثير إشعاعات جاما المميتة. وفي المساء بدأت النيران تنخفض ثم ماتت، إذ لم يعد هناك شيء تأكله هذه النيران. لقد انتقلت هيروشيما إلى العدم. هذه بعض معالم حضارتكم التي تعولون عليها وتتباهون بها وتتطاولون بها على الإسلام وعلى نبي الإسلام، وما تزالون في الازدياد من كل ألوان الظلم والإفساد، وما تزالون في ازدياد من اختراع وسائل الدمار والهلاك والإهلاك والبواد. وتلك والله هي نهاية الوحشية والحيوانية. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فاجعلوا قنابلكم ومنها قنبلة هيروشيما وأخواتها تيجانا لكم ولزعمائكم، واجعلوا سائر أسلحة الدمار الشامل أنيابا ومخالب لكم تفترسون بها الوحوش والبشر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألم يكن من الإرهاب استعمال القنابل النووية محدودة التأثير والمدى؟ ألم يكن من الإرهاب بقر بطون الحوامل عن الأجنة في الأرحام، ألم يكن من الإرهاب منع الأدوية عن المرضى؟ ألم يكن من الإرهاب ما وقع من التدمير والتخريب والخراب في العراق؟ لم يكن هذا إرهابا؟ بأي ذنب قتل الحوامل وبخضت بطونهن؟ بأي ذنب استخرجت الأجنة من أرحام الأمهات؟ بأي ذنب وقع التجويع والتعطيش والإهلاك والإفساد والسلب والنهب؟ هذا ليس إرهابا عندكم. وأما نحن المسلمين الذين علمنا الدنيا السلام ونشرنا في الربوع الرحمة، فتصيموننا بما أنتم موصومون به، وتدمغون حضارتنا بما أنتم مدموغون به. وأما نبي الرحمة، وأما نبي الهدى ورسول السلام محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسم، وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة متى الورود، وجبريل الأمين ضمي، سناؤه وسناه الشمس طالعة، فالجرم في فلك والضوء في علمي، قد أخطأ النجم ما نالت أبوته من سؤدد باذخ في مظهر سنمي، نموا إليه فزادوا في الورى شرفا، ورب أصل لفرع في الفخار نمي. يا جاهلين، يا جاهلين على الهادي ودعوته، هل تجهلون مكان الصادق العلمي؟ يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند ذائق الفهم، حليت من عطل جيد البيان به في كل منتثر في حسن منتظم. أتيت، أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طاغية في الخلق محتكم، مسيطر الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كبر أصم عمي، يعذبان عباد الله في شبه، ويذبحان كما ضحيت بالغنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. لقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم الغاية من البعثة المحمدية في تمام صالح الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه البخاري في الأدب والحاكم وأحمد، وصححه الشيخ شاكر والشيخ الألباني. وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم كان في حسن الخلق على القمة الشامخة وفوق الغاية والمنتهى، فكان كما قال عنه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم على الصدق والوفاء وغض البصر وحفظ الفروج، ونهاهم عن الكذب والغدر وإخلاف الوعد والفجور في الخصومة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إن الأخلاق الكاملة والآداب السامية تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن، معتمد إلى الأحوال، مكتمل الأوصاف الحسنة، طاهر القلب نقيه من كل ذرن وآفة ونقص، قوي القلب متوجها قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعها، قائما بالحقوق الواجبة والمستحبة، محمودا عند الله وعند خلقه قد حاز الشرف والاعتبار الحقيقي، وسلم من كل دنس وآفة، قد تواطأ ظاهره وباطنه على الاستقامة وسلوك طريق النجاح والفلاح. هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولنا فيه الأسوة الحسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الله تعالى أكمل خلق نبينا وخلقه صلى الله عليه وسلم، فجاء صلى الله عليه وسلم زينة الأبصار وبهجة القلوب، وجاء صلى الله عليه وسلم ملء السمع والبصر، حبيبا قريبا للأفئدة المطيعة لله تعالى التي تسلك نهج الله رب العالمين، والتي تسير في الحياة على نور من الله تعالى كتابا وسنة. ثم جعله الله تعالى شجا في حلوق الذين لا يؤمنون، وجعله الله تعالى قذا في أعين الذين لا يسلمون، ثم مردهم إلى الله تعالى، وهناك يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أكمل الله تعالى محمدا ظاهرا وباطنا، فأما الظاهر فإنه قد ورد فيه ما لا يحصى، وجملة القول أنك إذا ما نظرت في وجهه صلى الله عليه وسلم دلك مظهره على ما ينطوي عليه مخبره صلى الله عليه وسلم، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر صلى الله عليه وآله وسلم. وأما باطنه وأما مخبره فخذ خصلة من خصاله صلى الله عليه وسلم من تلك الشمائل النفسية التي هي عزيزة في دنيا الناس، والتي يجعلها الله تعالى حلية وزينة، بل يجعلها الله تعالى أصلا من أصول دين الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. رواه مالك في الموطأ وابن ماجه في السنن بإسناد حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قيل في وصفه أشد حياء من العذراء في خدرها كما في الصحيحين. أما خصال النبي التي حل الله تعالى بها خلقه فأمر فوق الوصف، لأنه لا ينقضي فيه العجب. ثم إن الله تعالى يأمركم معاشر المؤمنين أن تجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم أيها المؤمنون في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأخلاقه وثقته بالله وثباته في الشدائد والمحن وصبره على المكاره وقتاله بنفسه وفي كل جزئيات سلوكه في الحياة، لقد كان لكم فيه قدوة حسنة صالحة وخصلة رائعة من حقها أن يؤتسى ويقتدى بها لمن كان يؤمل مرتقبا ثواب الله ويرجو السعادة الخالدة يوم الدين، وذكر الله كثيرا في جميع المواطن بالسراء والضراء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول فيه القائلون وبماذا يصفه الواصفون؟ وقد وصفه ربه تبارك وتعالى ومدحه بخير مدحة: وإنك لعلى خلق عظيم. بشر من البشر اصطفاه الله وأكرمه وجعله خليله وخاتم أنبيائه وصفوة رسله وأحب الخلق إليه وأكرمهم عليه. بشر لم يخطئ قط ولم يعتمل في صدره خاطر سوء أبدا. الواحد منا يحاول ما يحاول في سبيل تحصيل بعض كمالات نفسه وتعزيز فؤاده ببعض القيم الثابتة والأصول الراسخة من المكارم المنيفة والأخلاق الشريفة، يحاول ما يحاول جاهدا، ولكن وأسفاه يفشل في كل حين. يا لله، ما أعظمه وما أكرمه وما أجله وما أحلمه وما أعظمه صلى الله عليه وآله وسلم. نبي من البشر، هو قدوة وأسوة، لم يخطئ قط، لم يتكلم بكلمة عوراء قط، لم يجل في ضميره خاطر سوء قط، ولا جال بخياله خاطر شر قط، مستقيم على الجادة لا تحصى له هفوة في حياته كلها. وقد أحصيت حياته قبل النبوة وبعدها من ميلاده إلى وفاته، فما عرفت له هفوة ولا أحصيت عليه زلة. صلى الله عليه وآله وسلم هو المثل الكامل والأسوة الشريفة والقدوة المنيفة، فانهل من أخلاقه عسى أن يرحمك ربك. ويأتي من يأتي من أولاد الخنا ومن شذاذ الآفاق ومن شياطين الإنس يعتدوا على القمة السامقة، ولا والله ما يضرون إلا أنفسهم، ولا والله لا يؤثرون شيئا، وإنما يبعثون كوامن الحب في قلوب المسلمين حتى في قلوب العصاة من المسلمين. وتأمل في الغضبة التي ينخفض بها العصاة الذين ربما لا يصلون فرضا، تأمل في الغضبة التي في قلوب هؤلاء، حتى هؤلاء بسبب الإيذاء لخير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لكي تعلم مصداق قول ربك: إنا كتيناك المستهزئين صلى الله وسلم وبارك عليه. فلتجعلوا النبي أسوتكم في خصاله وفي خلاله وفي سجاياه التي كرمه الله تعالى بها، فإن ذلك مما يحبه الله تعالى ويرضاه. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام المربين وقدوة المعلمين. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، يعني وهم في الصلاة، قال: فقلت: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمي، ما شأنكم تنظرون إلي كل هذا وهو في الصلاة؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني ولكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وروى أحمد في المسند بسند صحيح أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إئذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: ما فقال ابنه، فدنا حتى جلس بين يديه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاته؟ أفتحبه لابنتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ أتحبه لأختك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ أفتحبه لعمتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ أفتحبه لخالتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم؟ قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. الحديث: لما بال الأعرابي الجاهل في المسجد وانتخره الناس، زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه حتى قضى بوله، ثم دعاه وعلمه بلطف ورفق وحنون، وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما بنيت للصلاة والقراءة والذكر والعبادة. متفق عليه. إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شريعة لك، فجرت العقول بها عن زاخر بصنوف العلم ملتطم، يلوح حول سنة التوحيد جوهرها كالحلي للسيف أو كالوشي للعلم، غراء حامت عليها أنفس ونهى، ومن يجد سلسلا من حكمة يحمي، نور السبيل يساس العالمون بها، تكفلت بشباب الدهر والهرم، يجري الزمان وأحكام الزمان على حكم لها نافذ في الخلق مرتسم، إنها شريعة الإسلام ودين التوحيد ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو النسب الشريف لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إن نسب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يختلف النسابون فيه إلى معد بن عدنان، وأجمعوا على أنه ينتهي إلى إسماعيل. ومضر وربيعة هم صريح ولد إسماعيل باتفاق جميع أهل النسب، وهذا النسب هو أشرف الأنساب. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. فهذا نسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وأقول للمستهزئين والمعتدين على نبينا الكريم: هل تعرفون آباءكم؟ من أنتم ومن تكونون أيها المدعون للحضارة؟ لقد أبحتم في دساتيركم وقوانينكم كل ما يدمر الأخلاق ويبيح أنواع المحرمات من الزنا والشذوذ وغير ذلك. إن مجتمعاتكم مختلطة الأنساب، مقطوعة الصلة في الغالب بين الآباء والأبناء، وما أكثر الذين ينسبون إلى أمهاتكم في مجتمعاتكم. إن العربية يعرف نسبه إلى جد قبيلته الأعلى، ويعرف نسب الجد فما فوقه. وأما أنتم فمن أنتم؟ أبناء من تكونون؟ إن من البلاء أن يعير اللقيط الأصيل، ويفخر الوضيع على الشريف، ويتسامى الخسيس على النفيس. بلاء ليس يشبهه بلاء عداوة غير ذي حسب ودين، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مصون. إن من رحمة الله تعالى العظيم أن أرسل الله سبحانه للبشر الأنبياء والمرسلين لكي لا يدع الناس هملا، ولكي يدل الأنبياء والمرسلون الناس على سبيل رب الناس، ولكي يعرف الأنبياء والمرسلون الناس بخالقهم ورازقهم، ويعلموهم كيف يوحدونه وكيف يعبدونه وكيف يسلكون السبيل إلى مرضاته، ويبتعدون عن كل ما لا يحبه ويرضاه. ثم تبدت الرحمة العظيمة فوق هذه الرحمة الشاملة بإرسال الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يقول فيه ربه تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله جلت قدرته يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أجمعين قاطبة. الله تعالى يجعل محمدا رحمة للأناسي، ورحمة للجن، ورحمة للبهائم، ورحمة للطير، ورحمة للجمادات. وكل الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون قومهم بالبشارة والنذارة، فإذا ما أطاعوا الله تعالى أنجاهم من العذاب، وإذا ما تمردوا عتوا وردوا الأمر على نبيهم ورسولهم الذي أرسله الله إليهم أنزل الله تعالى بهم العذاب في الدنيا مع ما ينتظرهم من العذاب الأليم الشديد والوعيد الأكيد في دار الآخرة في النار وبئس القرار، إلا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله تعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، فمن أطاع النبي أحياه الله تعالى الحياة الطيبة في الدنيا ثم رده إلى الحياة الأطيب في الآخرة في الجنة ونعم دار القرار، ومن عصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصبه الله تعالى بالخسف، ولم يصبه تعالى بالمسخ، ولم يفجر الله عليه طوفانا متفجرا من أطواء الأرض، ولا أنزل عليه ماء منهمرا من طيات السماء، ولم يسلط الله عليهم الصيحة، بل ينذرهم الله تعالى وينظرهم حتى يقدموا عليه يوم القيامة فيوفي كل إنسان بما قدم، إن كان محسنا فالإحسان، وإن كان مسيئا فالسوء. جعل الله تعالى محمدا رحمة للعالمين ورحمة شاملة عامة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. جعله الله تعالى رحمة للإنس والجن والحيوان والطير والنبات بل والجماد، كما في رحمته للجذع الذي كان يخطب عنده فلما فرقه إلى المنبر حن الجذع إليه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه حتى سكت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وأما أنتم يا من تدعون الحضارة فأنتم أهل الإرهاب وأهل الهمجية وأهل القسوة والوحشية، ومن لا يعرف ذلك فليقرأ تاريخ استعماركم للأمم، وليدرس على الأقل تاريخ حربيكم العالميتين وبعض نتائجهما، التي منها قد بلغ عدد القتلى في الحرب العالمية الأولى في أوروبا أكثر من 10 ملايين، كانوا زهرة شباب دولهم، وأكثر من ضعفهم كان قد سقط جريحا وكتب عليه أن يعيش مقعدا أو عاجزا حتى آخر حياته. وبلغ عدد القتلى في الحرب العالمية الثانية ما بين 62 مليونا و78 مليونا، مثلوا أكثر من 2.5% من تعداد سكان العالم كله وقتئذ. والخبراء يقولون إن نفقات العسكرية وحدها قد بلغت 1100 مليار من الدولارات، وأما الخسائر التي سببتها الحرب فقد بلغت 2100 مليار من الدولارات، يضاف إلى ذلك المدن المخربة والأراضي المحروقة والحقول المغمورة بالمياه والمصانع والمناجم التي توقف العمل فيها، ثم قطعان الماشية التي تمزقت وتبددت. وأما قنبلة هيروشيما فقد قال مؤلف كتاب الحرب العالمية الثانية، وقد يكون من المناسب أن نتحدث قليلا عن هذه القنبلة الذرية الأولى، فنردد ما ورد على لسان أحد اليابانيين في حديثه مع مارسيل جونو ممثل الصليب الأحمر عن ماهية هذا الانفجار الرهيب. قال: وفجأة ظهر في السماء ضياء وردي باهت اللون شديد جدا، يرافقه اهتزاز غير طبيعي، ثم لحقت به مباشرة موجة من الحرارة الخانقة ورياح عاصفة كانت تجتاح كل ما تجده أمامها. وفي ثوان قليلة احترق الآلاف من الناس الذين كانوا يسيرون في الشوارع أو يجلسون في الشوارع العامة القائمة في وسط المدينة. كثيرون قتلوا بالحرارة الهائلة التي انتشرت في كل مكان، وآخرون كانوا يبقون فوق الأرض صارخين من الألم وقد انتشرت في أجسادهم حروق مميتة. كل ما كان قائما فوق منطقة الانفجار جدران، منازل، مصانع وأبنية أخرى قد أبيد إبادة تامة، واندفع فتات هذه الأشياء نحو الفضاء في دوامة رهيبة. الحافلات الكهربائية انتزعت من خطوطها الحديدية وانقذفت كما لو أنها فقدت وزنها وتماسكها. القطارات ارتفعت بدورها وكأنها مجموعة من لعب الأطفال، والحيوان والكلاب والماشية أصابها ما أصاب البشر. كل ما كان من الأحياء قد فقد حياته في وضع مؤلم يعز على الوصف. واختفت الأشجار في اللهيب، وفقدت شتلات الأرز خضرتها، واحترق العشب الأخضر كما يحترق القش اليابس. أما ما وراء منطقة الموت فقد انهارت المنازل وأصبحت أكواما من الألواح الخشبية والقرميد والأعمدة الحجرية. لقد انهار كل شيء كما تنهار بيوت الكرتون في دائرة قطرها 10 كيلومترات. أما الذين كتبت لهم النجاة من الموت فقد وجدوا أنفسهم محاطين بستار من اللهب. أما الأفراد القليلون الذين استطاعوا اللجوء إلى مخبأ من المخابئ فقد ماتوا بعد 20 أو 30 يوما من الألم بتأثير إشعاعات جاما المميتة. وفي المساء بدأت النيران تنخفض ثم ماتت، إذ لم يعد هناك شيء تأكله هذه النيران. لقد انتقلت هيروشيما إلى العدم. هذه بعض معالم حضارتكم التي تعولون عليها وتتباهون بها وتتطاولون بها على الإسلام وعلى نبي الإسلام، وما تزالون في الازدياد من كل ألوان الظلم والإفساد، وما تزالون في ازدياد من اختراع وسائل الدمار والهلاك والإهلاك والبواد. وتلك والله هي نهاية الوحشية والحيوانية. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فاجعلوا قنابلكم ومنها قنبلة هيروشيما وأخواتها تيجانا لكم ولزعمائكم، واجعلوا سائر أسلحة الدمار الشامل أنيابا ومخالب لكم تفترسون بها الوحوش والبشر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألم يكن من الإرهاب استعمال القنابل النووية محدودة التأثير والمدى؟ ألم يكن من الإرهاب بقر بطون الحوامل عن الأجنة في الأرحام؟ ألم يكن من الإرهاب منع الأدوية عن المرضى؟ ألم يكن من الإرهاب ما وقع من التدمير والتخريب والخراب في العراق؟ لم يكن هذا إرهابا؟ بأي ذنب قتل الحوامل وبخضت بطونهن؟ بأي ذنب استخرجت الأجنة من أرحام الأمهات؟ بأي ذنب وقع التجويع والتعطيش والإهلاك والإفساد والسلب والنحر؟ هذا ليس إرهابا عندكم، وأما نحن المسلمين الذين علمنا الدنيا السلام ونشرنا في الربوع الرحمة، فتصيموننا بما أنتم موصومون به، وتدمغون حضارتنا بما أنتم مدموغون به. وأما نبي الرحمة، وأما نبي الهدى ورسول السلام محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسم، وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة متى الورود، وجبريل الأمين ضمي، سناؤه وسناه الشمس طالعة، فالجرم في فلك والضوء في علم، قد أخطأ النجم ما نالت أبوته من سؤدد باذخ في مظهر سنمي، نموا إليه فزادوا في الورى شرفا، ورب أصل لفرع في الفخار نمي. يا جاهلين، يا جاهلين على الهادي ودعوته، هل تجهلون مكان الصادق العلمي؟ يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم، حليت من عطل جيد البيان به في كل منتثر في حسن منتظم، أتيت أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طاغية في الخلق محتكم، مسيطر الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كبر أصم عمي، يعذبان عباد الله في شبه، ويذبحان كما ضحيت بالغنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. لقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم الغاية من البعثة المحمدية في تمام صالح الأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه البخاري في الأدب والحاكم وأحمد، وصححه الشيخ شاكر والشيخ الألباني. وإمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم كان في حسن الخلق على القمة الشامخة وفوق الغاية والمنتهى، فكان كما قال عنه ربه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم على الصدق والوفاء وغض البصر وحفظ الفروج، ونهاهم عن الكذب والغدر وإخلاف الوعد والفجور في الخصومة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إن الأخلاق الكاملة والآداب السامية تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن، معتمد إلى الأحوال، مكتمل الأوصاف الحسنة، طاهر القلب نقيه من كل ضرر وآفة ونقص، قوي القلب متوجها قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعها، قائما بالحقوق الواجبة والمستحبة، محمودا عند الله وعند خلقه، قد حاز الشرف والاعتبار الحقيقي، وسلم من كل دنس وآفة، قد تواطأ ظاهره وباطنه على الاستقامة وسلوك طريق النجاح والفلاح. هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولنا فيه الأسوة الحسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الله تعالى أكمل خلق نبينا وخلقه صلى الله عليه وسلم، فجاء صلى الله عليه وسلم زينة الأبصار وبهجة القلوب، وجاء صلى الله عليه وسلم ملء السمع والبصر، حبيبا قريبا للأفئدة المطيعة لله تعالى التي تسلك نهج الله رب العالمين، والتي تسير في الحياة على نور من الله تعالى كتابا وسنة. ثم جعله الله تعالى شجا في حلوق الذين لا يؤمنون، وجعله الله تعالى قذا في أعين الذين لا يسلمون، ثم مردهم إلى الله تعالى، وهناك يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أكمل الله تعالى محمدا ظاهرا وباطنا، فأما الظاهر فإنه قد ورد فيه ما لا يحصى، وجملة القول أنك إذا ما نظرت في وجهه صلى الله عليه وسلم دلك مظهره على ما ينطوي عليه مخبره صلى الله عليه وسلم، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر صلى الله عليه وآله وسلم. وأما باطنه وأما مخبره فخذ خصلة من خصاله صلى الله عليه وسلم من تلك الشمائل النفسية التي هي عزيزة في دنيا الناس، والتي يجعلها الله تعالى حلية وزينة، بل يجعلها الله تعالى أصلا من أصول دين الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. رواه مالك في الموطأ وابن ماجه في السنن بإسناد حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قيل في وصفه: أشد حياء من العذراء في خدرها، كما في الصحيحين. أما خصال النبي التي حل الله تعالى بها خلقه فأمر فوق الوصف، لأنه لا ينقضي فيه العجب. ثم إن الله تعالى يأمركم معاشر المؤمنين أن تجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم أيها المؤمنون في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأخلاقه وثقته بالله وثباته في الشدائد والمحن وصبره على المكاره وقتاله بنفسه وفي كل جزئيات سلوكه في الحياة، لقد كان لكم فيه قدوة حسنة صالحة وخصلة رائعة من حقها أن يؤتسى ويقتدى بها لمن كان يؤمل مرتقبا ثواب الله ويرجو السعادة الخالدة يوم الدين. وذكر الله كثيرا في جميع المواطن بالسراء والضراء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول فيه القائلون وبماذا يصفه الواصفون؟ وقد وصفه ربه تبارك وتعالى ومدحه بخير مدحة: وإنك لعلى خلق عظيم. بشر من البشر اصطفاه الله وأكرمه وجعله خليله وخاتم أنبيائه وصفوة رسله وأحب الخلق إليه وأكرمهم عليه. بشر لم يخطئ قط ولم يعتمل في صدره خاطر سوء أبدا. الواحد منا يحاول ما يحاول في سبيل تحصيل بعض كمالات نفسه وتعزيز فؤاده ببعض القيم الثابتة والأصول الراسخة من المكارم المنيفة والأخلاق الشريفة، يحاول ما يحاول جاهدا، ولكن وأسفاه يفشل في كل حين. يا لله، ما أعظمه وما أكرمه وما أجله وما أحلمه وما أعظمه صلى الله عليه وآله وسلم. نبي من البشر، هو قدوة وأسوة، لم يخطئ قط، لم يتكلم بكلمة عوراء قط، لم يجل في ضميره خاطر سوء قط، ولا جال بخياله خاطر شر قط، مستقيم على الجادة لا تحصى له هفوة في حياته كلها. وقد أحصيت حياته قبل النبوة وبعدها من ميلاده إلى وفاته، فما عرفت له هفوة ولا أحصيت عليه زلة. صلى الله عليه وآله وسلم هو المثل الكامل والأسوة الشريفة والقدوة المنيفة. فانهل من أخلاقه عسى أن يرحمك ربك. ويأتي من يأتي من أولاد الخنا ومن شذاذ الآفاق ومن شياطين الإنس، يعتد على القمة السامقة، ولا والله ما يضرون إلا أنفسهم، ولا والله لا يؤثرون شيئا، وإنما يبعثون كوامن الحب في قلوب المسلمين حتى في قلوب العصاة من المسلمين. وتأمل في الغضبة التي ينقفض بها العصاة الذين ربما لا يصلون فرضا، تأمل في الغضبة التي في قلوب هؤلاء، حتى هؤلاء بسبب الإيذاء لخير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لكي تعلم مصداق قول ربك: إنا كتيناك المستهزئين، صلى الله وسلم وبارك عليه. فلتجعلوا النبي أسوتكم في خصاله وفي خلاله وفي سجاياه التي كرمه الله تعالى بها، فإن ذلك مما يحبه الله تعالى ويرضاه. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام المربين وقدوة المعلمين. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، يعني وهم في الصلاة، قال: فقلت: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وتكلأ أمي، ما شأنكم تنظرون إلي كل هذا وهو في الصلاة؟ ف فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني ولكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وروى أحمد في المسند بسند صحيح أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: ما ما؟ فقال ابنه، فدنا حتى جلس بين يديه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاته؟ أفتحبه لابنتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ أتحبه لأختك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ أفتحبه لعمتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ أفتحبه لخالتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم؟ قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. الحديث: لما بال الأعرابي الجاهل في المسجد وانتخره الناس زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه حتى قضى بوله، ثم دعاه وعلمه بلطف ورفق وحنون وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما بنيت للصلاة والقراءة والذكر والعبادة. متفق عليه. إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شريعة لك فجرت العقول بها عن زاخر بصنوف العلم ملتطم، يلوح حول سنة التوحيد جوهرها كالحلي للسيف أو كالوشي للعلم، غراء حامت عليها أنفس ونهى، ومن يجد سلسلا من حكمة يحمي، نور السبيل يساس العالمون بها، تكفلت بشباب الدهر والهرم، يجري الزمان وأحكام الزمان على حكم لها نافذ في الخلق مرتسم، إنها شريعة الإسلام ودين التوحيد ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم.